من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم أكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: قلت: ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد آت في طلبهما كذلك؟ المصنف يجيب عن المحاولة التي تقدمت بعنوان الترتب لتصحيح الفعل العبادي. بينا في الدرس السابق المطلب الأول في ضمن نقاط اتضح ما هو المراد من فكرة الترتب. المصنف بقوله قلت في مقام الجواب، وحاصل الجواب يقول المصنف أن المشكلة باقية ولم ترتفع بالترتب. أي مشكلة؟ مشكلة طلب الضدين. وبالتالي هذه الفكرة وهي فكرة الترتب يلزمها في بعض أحوالها التكليف بالضدين وهو غير مقدور، حيث إن مركز المحاولة انصب على تصوير فعلية طولية بين الضدين أو بين الأمر بالضدين. والخروج من حالة العرضية، حيث كان أصل الإشكال أن المكلف لا يتمكن من امتثال أمرين فعليين تعلقا بشيئين لا يتمكن المكلف من إيجادهما في الخارج في آن واحد. تركزت هذه الفكرة، فكرة الترتب، على تصوير طولية بين طلب الضدين. المصنف يدعي أن أساس المشكلة لا زال موجودا، وهو طلب الضدين غير المقدور، وذلك لأن المكلف لو أراد امتثال الأهم يشتغل بالإزالة يعني، فحينئذ لا مشكلة. أما لو أراد امتثال المهم، لو أراد أن يشتغل بالصلاة، ففي هذه الحال تجتمع في ذمته فعليتان: فعلية الأمر بالأهم وفعلية الأمر بالمهم. أما فعلية الأمر بالأهم فواضح، أو خلينا نتكلم عن المهم أولا. أما فعلية الأمر بالمهم فواضح لفرض توفر شرط فعلية المهم، وهو العصيان، عصيان الأهم، أو البناء على عصيان الأهم كما تقدم. وأما فعلية الأمر بالأهم فلأن الأمر بالأهم مطلق، يعني فعليته تتعلق بذمة المكلف، سواء اشتغل بالصلاة أم بغير أم بامتثال الأهم. ثم أن الأهم لا يسقط بمجرد البناء على العصيان، بمجرد أن يشرع المكلف بالصلاة بانيا على عصيان الأهم، هذا لا يعني سقوط الأمر بالأهم، ولا يسقط بمجرد الشروع بالمعصية، وإنما يسقط الأمر بالأهم بالمعصية الفعلية، المعصية الخارجية، ولا يكفي في السقوط أنه بنى على العصيان أو أن العصيان بنحو الشرط المتأخر. وبذلك حين الشروع بالصلاة فعلية الأمر بالأهم موجودة، وفعلية الأمر بالمهم أيضا موجودة. نعم، عند الانتهاء من الصلاة أو بمرور الوقت الذي لا يتمكن معه المكلف من امتثال الأهم، حينئذ يسقط الأمر بالأهم بالعصيان، ولا يكون في ذمة المكلف إلا فعلية المهم. وعليه فحين الشروع بالصلاة في هذه الحال المشكلة التي أراد صاحب فكرة الترتب التخلص منها باقية على حالها، وهي توجه فعليتين في عرض واحد وفي آن واحد إلى المكلف، وبالتالي ففكرة الترتب باطلة ولا تكون طريقا للتخلص من الإشكال. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ لو أكرر خوف ما واصلتم من البداية.
إن شاء الله واضح.
شيخ حسن واضح ويانا؟
نعم شيخ ويانا.
واضح المطلب؟ لو أكرر هذا الأخير.
شيخنا أنا أرجع لي بعد.
أكرر على السريع لأنه إحنا بعد المطالب اللاحقة يعني تعتمد عليه. المصنف يجيب على ما تقدم بأن المكلف حين الشروع بالصلاة تتوجه إليه فعلية المهم وفعلية الأهم، المهم والأهم. لماذا؟ لأنه احنا شنو افترضنا؟ افترضنا أن فعلي أن الأمر بالأهم مطلق، والأمر بالمهم مقيد بعصيان الأهم. فالشارع قال أزل وصلي إن لم تزل. فإذا أجينا افترضنا المكلف أراد أن يصلي، اللي هي هذه المشكلة، إحنا نريد نصحح فعله العبادي. فإذا شرع بالصلاة فكرة الترتب كانت تقول أنه بمجرد الشروع بالصلاة يتوفر شرط فعلية المهم وهو عصيان الأهم، فيكون الأمر بالمهم، الأمر بالصلاة فعليا فيقصده، وبالتالي يتوفر الأمر الذي يقصده في مقام الامتثال. المصنف في المقام يسأل في هذه النقطة، أن هذا المكلف حينما شرع بالصلاة وصارت في ذمته فعلية المهم، الأهم لا زال فعليا أم سقط؟ إن قلتم لا زال فعليا فعدنا إلى أصل المشكلة، وهي أنه في هذا الحال في هذا الوقت طلب من المكلف الضدين، ففي لحظة الشروع بالصلاة كأنما المولى قال له أزل وصلي، بعد ماكو قيد، القيد متوفر وهو البناء على المعصية أو بنحو الشرط المتأخر. فإذا أصل المشكلة وهي طلب الضدين لا زالت موجودة، وإن قلتم الأمر بالأهم سقط بالعصيان، نقول لا، لم يسقط بالعصيان، لأن المسقط للأمر مطلقاً أي أمر، السقوط هو العصيان الفعلي وليس البناء على العصيان. وهذا المكلف حينما شرع بالصلاة، أنتم قلتم في تصوير الترتب أنه يتمكن في أي لحظة من قطع الصلاة وامتثال الأهم، امتثال الإزالة، يعني لا زال الأمر بالإزالة موجودا. نعم، بعد مضي مدة وقت معين بحيث لا يصدق أن المكلف يتمكن من تدارك الأهم، في ذلك الحال يسقط الأمر بالأهم. فسقوط الأمر بالأهم إنما في حالة العصيان الفعلي، العصيان الخارجي، وليس البناء على العصيان. وبالتالي فعلى رأي المصنف أن فكرة الترتب ليست تامة. قال: قلت ما هو ملاك، يعني الذي هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد آت في طلبهما كذلك، يعني بنحو الترتب. ما هو ملاك استحالة، يعني الذي هو أساس مشكلة طلب الضدين في عرض واحد، هذه المشكلة لا زالت آتية وموجودة، فإنه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع طلبهما، يعني في مرتبة طلب الأهم يعني حينما يشتغل بالأهم، حينما يمتثل الإزالة، فلا يوجد طلبهما، يعني ماكو طلب الضدين، فإنه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع طلبهما، إلا أنه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما، يعني في مرتبة طلب في مرتبة الأمر بالمهم أكو اجتماع لطلب الضدين، إلا أنه كان في مرتبة الأمر بغيره، يعني بغير الأهم، وبغير الأهم مراده يعني المهم، فهيك تصير العبارة، إلا أنه كان في مرتبة الأمر بالمهم اجتماعهما، اجتماع المهم والأهم، يعني الأمر بالمهم والأمر بالأهم. لماذا تحقق الاجتماع، طلب الاجتماع؟ يعلل، قال: بداهة بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة. أخو واضح في مرتبة طلب المهم أو في مرتبة طلب الأهم، الأهم لا زال فعليا وعدم سقوطه بعد بمجرد المعصية، يعني بمجرد الشروع بالمعصية، فيما بعد لم يعصي، هذا بعد بيّنها، فيما بعد لم يعصي، يعني فعلا في الخارج لم تصدق المعصية وإنما شرع بالمعصية، شرع أو بنى على المعصية، فبمجرد البناء على المعصية لا يسقط الأمر بالأهم. فإذا في مرتبة الأمر بالمهم، في مرتبة الأمر بالمهم طلب الأهم فعليا، مرتبة المهم يعني شنو؟ يعني في حال الاشتغال بالمهم، حينما يشتغل المكلف بالمهم بالصلاة، يعني فعلية الأمر بالأهم موجودة. قال بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة، يا مرتبة، مرتبة الأمر بالمهم وعدم سقوطه بعد بمجرد المعصية فيما بعد لم يعصي أو العزم عليها، مع فعلية الأمر بغيره أيضا، بغيره، بغير الأهم، والمراد بغيره كله يعني المهم، فنقدر نوخر بغيره نخلي أهم مهم، مع فعلية الأمر بالمهم أيضا، يعني شنو أيضا؟ بعد افتراض فعلية الأهم، لماذا صارت فعلية المهم متحققة؟ لتحقق ما هو شرط فعليته فرضا، يعني حسب الفرض. إذن في حال اشتغال المكلف بالصلاة، في حال اشتغال المكلف بامتثال المهم، فعلية الأهم موجودة لأنها مطلقة ما مقيدة بشيء، وفعلية الأمر بالمهم أيضا موجودة لتوفر الشرط وهو البناء والعزم على المعصية، هكذا حسب فرض. فاجتمع طلب الضدين، إن شاء الله واضح مشايخنا. خب، هذا المطلب الثاني وهو مناقشة المصنف لفكرة الترتب، وتبين أنه لا يقبلها وأنها باطلة. المطلب الثالث في بعض المحاولات التي ذكرت للدفاع عن فكرة الترتب وسد ثغراتها، يذكر المصنف ثلاث محاولات ويجيب عنها. المحاولة الأولى يبينها بنحو لا يقال فإنه يقال، وحاصل هذه المحاولة أن طلب الضدين على نحوين، طلب الضدين على نحوين، الأول، النحو الأول أن يكون من الشارع ابتداء، بأن يكون الشارع هو من طلب الضدين ابتداء بتشريعاته، ابتداء الشارع يقول أزل وصلي، إذا دخلت المسجد أزل وصلي، وهذه لا ريب يحكم العقل باستحالته لأنه ينافي حكمة المشرع، فيقبح من الشارع أن يأمر زيدا بصبغ الجدار أسود وأبيض في آن واحد بلونين، على أن يكون لكل كل لون مستقل مؤن بنحو الخلط، يأمره بالصلاة والإزالة في نفس الوقت، يقبح من الشارع، هذا باطل ويحكم العقل باستحالته. النحو الثاني، الشكل الثاني من طلب الضدين، أن يكون طلب الضدين حاصلا بسوء اختيار المكلف وبسبب عصيانه كما في المقام، فالشارع لم يأمر بالضدين وإنما أمره بالإزالة، ولو امتثل الإزالة لو امتثل الأهم لكان في ذمته فعلية الأهم فقط، ولكن حيث عصى المكلفون وأراد الإتيان بالصلاة أوقع نفسه مكلف، أوقع نفسه في إشكال طلب الضدين بسوء اختياره وبعصيانه لأمر المولى. وفي مثل هذه الحالة لا يحكم العقل بقبح طلب الضدين، لأن الإشكال لم ينشأ من الشارع الحكيم ليتدخل العقل ويقول بعدم صدور ذلك من الشارع الحكيم، وإنما المكلف هو أوقع نفسه في هذا المأزق وفي هذا الإشكال بسوء اختياره، والحاصل أننا نسلم، صاحب المحاولة يقول نسلم أن المكلف عند شروعه بامتثال المهم يقع تحت تأثير فعليتين، ولكنه ليس محذورا وليس قبيحا لأنه بسوء اختيار المكلف وليس بفعل الشارع، وبالتالي إذا امتثل المكلف الأمر بالصلاة أو امتثل أحد الأمرين وعصى الآخر فإنه يعاقب على ما كان فعليا في ذمته، فلو صلى يعاقب على ترك الإزالة ويثاب على فعل الصلاة. هذه هي المحاولة. لاحظ قال لا يقال نعم لكنه بسوء اختيار المكلف، لكن اجتماع الضدين أو اجتماع طلب الضدين في عرضين بسوء اختيار المكلف حيث يعصي فيما بعد بالاختيار، يعصي الأهم فيما بعد، يعني باعتبار أنه شرط متأخر بعد إتمام الصلاة يكون عاصيا باختياره عاصيا للإزالة، فلولاه لولا سوء الاختيار فلولا سوء اختياره لما كان متوجها إليه إلا الطلب بالأهم، ولا برهان يعني ولا دليل على امتناع الاجتماع إذا كان بسوء الاختيار. احنا عندنا سوء الاختيار باطل، عفوا طلب الضدين باطل، أنه لا يمكن صدوره من الشارع، يقبح أن يكلف الشارع العبد بطلب الضدين. أما إذا كان الشارع لم يطلب الضدين، المكلف هو الذي أوقع نفسه في هذا الإشكال، فبالتالي هذا ليس محالا وليس باطلا. أجاب المصنف، واضح إن شاء الله مشايخنا؟ أجاب المصنف بجوابين، جواب حلي وآخر نقضي. أما الحلي أن استحالة طلب الضدين ذاتية، الاستحالة ذاتية كاجتماع النقيضين أو الضدين، كما أن النقيضين أو الضدين لا يجتمعان لاستحالة ذلك في نفسه، فطلب الضدين محال كذلك في نفسه، ولا علاقة لهذه الاستحالة بما هو خارج عن ذاتها، فسواء كان ذلك كان طلب الضدين بفعل الشارع أم بسوء اختيار المكلف، فطلبه الضدين ونفس توجه الفعليتين المتضادتين محالة. فإن كان من الشارع فيقال لا يصدر أساسا، وإن كان بسوء اختيار المكلف فمنع هذا الإشكال بسقوط الأمر بالمهم. هذا اللي كان من البداية هو كلامنا، أن الأمر بالمهم يسقط بحكم العقل، فلا يقع المكلف تحت طائلة الأمرين والفعليتين. إذن سواء كان طلب الضدين من الشارع أم بسوء اختيار المكلف، أن نفس كون الضدين مطلوبين من المكلف محال بقطع النظر عن منشأ الاجتماع. وطبعا هناك بعد البعض يذكر تصويرات وتتمات، لأنه هذا هذه الاستحالة مآلها إلى اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين، تختلف التصويرات. المهم المصنف لم يتعرض لذلك بهذا المقدار، أجاب وهو الجواب الأول. الجواب الثاني وهو الجواب النقضي، لو سلمنا عدم قبح طلب الضدين إذا كان بسوء اختيار المكلف، هكذا كانت المحاولة، أن طلب الضدين قبيح إذا كان من الشارع، أما إذا كان بسوء الاختيار فلا يكون قبيحا. في الجواب الثاني المصنف يقول لو سلمنا بأن طلب الضدين لا يكون قبيحا لأنه بسوء اختيار المكلف، فلو كان كذلك لما احتجنا لفكرة الترتب من رأس، لأنه حينئذ يصح للمولى أن يطلب الضدين على فرض قيام المكلف بفعل ما أو بمعصية ما، يعني يعلق طلب الضدين على فعل المكلف بأن يقول مثلا، على كلام صاحب هذه المحاولة يصح للمولى أن يقول إن دخلت المسجد فأزل وصلي، لأنه هنا شنو راح نقول؟ أن المولى لم يطلب الضدين، وإنما
لأن المكلف دخل المسجد أوقع نفسه بسوء اختياره في طلب الضدين. وإلا لو لم يدخل المسجد لا يكون في حقه اجتماع الضدين. إذا دخلت أزل وصل، فإنه في المقام على فرض التسليم بهذه المحاولة، كأنما المولى يقول هكذا: إن أزلت النجاسة فبها، وإن عصيت النجاسة فصلي وأزل النجاسة. إذا تحقق من المكلف عصيان الإزالة حينئذ يجتمع في ذمة المكلف الإزالة والصلاة، وجوب الصلاة ووجوب الإزالة، لكن هذا بسوء الاختيار. نقول لو كان هذا الخطاب مقبول، أنت صاحب المحاولة إذا تقبل بهذا الخطاب فكنت تقبل أن الشارع يكلف بالمحالات على فرض قيام المكلف بمعصية، فيقول له مثلا: إذا أفطرت في شهر رمضان عمدان فيجب عليك زيارة المدينة وكربلاء في يوم عرفة. وما يتمكن هو بيوم واحد في يوم عرفة يزور المدينة وكربلاء، هذا طلب الضدين، لكنه ما مو المولى طلبه، ما يكون المفروض يصير مو محال، لأنه بسوء اختياره هو لما أفطر عمدا يجب عليه ذلك. وأمثلة ذلك كثير، مع أن هذا غير مقبول بالوجدان. قال: فإنه يقال استحالة طلب الضدين ليس إلا لأجل استحالة طلب المحال، ليس إلا لأجل استحالة طلب المحال، يعني اجتماع طلب الضدين محال. لماذا محال؟ باعتبار استحالة طلب المحال في نفسه محال، واستحالة طلبه من الحكيم، استحالة طلب المحال من الحكيم الملتفت إلى محاليته لا تختص بحال دون حال، يعني هي استحالة ذاتية، مو أنه في حال قبيح وفي حال آخر ليس قبيحا. هذا الجواب الأول، أعيده بشكل سريع: فإنه يقال استحالة طلب الضدين ليس إلا لأجل استحالة طلب المحال، واستحالة طلب المحال من الحكيم الملتفت إلى محاليته لا تختص بحال دون حال. وإلا هذا الجواب الثاني النقضي، وإلا لصح فيما علق على أمر اختياري في عرض واحد بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب. بعد ما نحتاج لهذا التطويل وهذه المحاولة ومقدمات ومهم وأهم، بعد مباشرة يعلق طلب الضدين على فعل المكلف مع أنه محال بلا ريب ولا إشكال. إن قلت المحاولة الثانية، واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله.
المحاولة الثانية للدفاع عن فكرة الترتب يبينها المصنف بنحو إن قلت قلت. حاصلها أنه فرق بين طلب الضدين العرضيين وبين طلب الضدين بنحو الطولية كما صور ذلك في الترتب. فالأول محال، فطلب الضدين بنحو العرضية محال دون طلبه الضدين بنحو الطولية، لأنه لماذا؟ لأنه بنحو العرضية المطاردة والممانعة من الطرفين، أما في الطولية فمن طرف واحد. توضيحه أنه في قوله صلي وأزل من دون تقييد كلاهما مطلق، هو طلب الضدين في عرض واحد، فإن الأمر بالصلاة يمانع وينافي الأمر بالإزالة، وفي نفس الوقت الأمر بالإزالة يمانع وينافي الأمر بالصلاة، فكأنما بقوله صلي قال صلي ولا تزل، وبقوله أزل كأنما قال أزل ولا تصلي، وهذا معنى التمانع من الطرفين، كل منهما يمنع وجود الآخر، هذا مقتضى التضاد بينهما، وهذا محال. أما لو قال أزل وإلا فصلي، أزل وإلا يعني وإن لم تزل فصلي، فالإزالة تمانع الصلاة، الإزالة تمانع يعني طلب الإزالة يمانع طلب الصلاة، فكأنما قال أزل ولا تصلي. أما الصلاة، التفتوا يا هنا، أما الصلاة فلا تمانع الإزالة، بمعنى أن المكلف عند الصلاة فالأمر بالإزالة فعلي، فهو كأنما يقول له افعل الإزالة واترك كل عمل، أما عندما يزيل فإن الأمر بالصلاة لا يقول له اترك الإزالة وصلي. لاحظوا هي هاي مركز المحاولة، الدفاع هنا راح يصير أنه باعتبار قيدنا الصلاة بعصيان الإزالة، ففي حال الإزالة لا يوجد تمانع، وإنما أكو منع من جهة الإزالة للصلاة، الأمر بالإزالة يطلب الإزالة ويمنع كل ما يعارضه يمانع الإزالة، فالأمر بالصلاة حينما يشتغل بالإزالة لا يوجد منع، لا يوجد منع للإزالة بسبب الأمر بالصلاة لفرض تقيد الأمر بالصلاة بعصيان الإزالة. فالمانع من طرف واحد، وهذا فرق فارق، فلا يكون طلب الضدين بنحو الطولية محال. واضح الفكرة مشايخنا إن شاء الله؟ أكرر هذا الأخير، لب المحاولة، لب الدفاع يريد أن يقول في حالة العرضية واضح التمانع من الطرفين، في حالة الطولية يقول أن الأمر بالإزالة يمانع الأمر بالصلاة، لكن الأمر بالصلاة لا يمانع الأمر بالإزالة. لا يمانع يعني شنو؟ يمانع عن شنو يمانع؟ يعني وجوده وفعليته هل يشكل مانعا أو لا؟ كما في العرضية، إذا بالمثال المشهور الواضح جدا، وجود السواد يمنع وجود البياض، وجود البياض يمنع وجود السواد، هذا تمانع من الطرفين. شنو يعني تمانع؟ يعني وجود كل ضد يمنع وجود الضد الآخر. هنا احنا شنو مفترضين؟ التمانع مو بين الوجودات، بين الفعليات. فعلية الأمر بالإزالة تمانع فعلية الأمر بالصلاة. اي نعم صحيح. شنو يعني؟ اذا كانت الأمر بالإزالة اذا كان فعليا، فعليته تمانع فعلية الصلاة. يعني كأنما يقول صلي ولا تزل، عفوا أزل ولا تصلي. أما الأمر بالصلاة هل يمنع من الإزالة؟ شوية تأملوا وياي. الأمر بالصلاة حينما يقول المولى صلي إن عصيت الإزالة، الأمر بالصلاة هل يمنع من الأمر بالإزالة؟ لو هو مترتب على فرضية عصيان الإزالة وسقوط الأمر بالإزالة، فالأمر بالصلاة لا يقول صلي ولا تزل، وإنما يقول صلي إن عصيته. فمن جهة الأمر بالإزالة يمانع الأمر بالصلاة أو يمنع الأمر بالصلاة، وأما الأمر بالصلاة فلا يمنع الأمر بالإزالة، فلا يوجد تمانع في صورة الطولية، وإنما أكو مانع من طرف المطلق وهو الأهم، أما المهم فلا يمنع من فعلية الأهم. صاحب المحاولة يقول هذا فارق مهم، بالتالي لا يكون طلب الضدين بنحو الطولية محال. قال إن قلت فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك، يعني كذلك بنحو الترتب، بنحو الطولية، فرق بين الاجتماع في عرض واحد وبين الاجتماع بنحو الترتب، فإن الطلب في كل منهما في الأول يعني في العرضية يطارد الآخر. في حالة العرضية كلا الأمرين يطارد الآخر، بخلافه في الثاني، بخلاف الطلب في الثاني يعني في الترتب، فإن الطلب بغير الأهم يعني الطلب بالمهم، فإن الطلب بالمهم لا يطارد طلب الأهم. في الطولية طلب المهم لا يطارد، لا يمانع طلب الأهم، فإنه يكون فإن المهم يكون الضمائر شوية وياي أشروها حتى صار العبارة واضحة، فإن المهم يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهم، يعني على فرض عصيان الأهم يوجد الأمر بالمهم فلا يطارد الأهم، فإن المهم يعني الأمر بالمهم، فإن الأمر بالمهم يكون ويوجد على تقدير عدم الإتيان وامتثال الأهم، فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه وعدم عصيان أمره. نرجع بين الضمائر، فلا يكاد الأمر بالمهم يريد غير الأهم على تقدير إتيان الأهم وعدم عصيان أمر الأهم. على كلمة غير كلها غير خلي بدلها المهم فصير العبارة فلا يكاد الأمر بالمهم يريد المهم على تقدير إتيان الأهم وعدم عصيان أمر الأهم. عطف تفسيري صياغة أخرى هاي بس العبارة الأخيرة يعني هيك يريد يقول على تقدير امتثال الأهم فالأمر بالمهم لا يطلب ولا يريد المهم لأن الأمر بالمهم يطلب المهم في حال عصيان الأهم فقط. هيك ترجمتها إن شاء الله واضح مشايخنا؟ هذا الدفاع الثاني قلت جوابه ظهر بعد الوقت هم متجاوز يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.